بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقل البخاري رحمه الله تعالى: باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. الخد كما ذكر الحافظ رحمه الله تذكر وتؤنث، قال الخد الأيمن وقال الخد اليمنى. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك الربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الحديث يدل على مشروعية واستحباب وضع اليد تحت الخد اليمنى عند النوم. إذا اضطجع يضع يده تحت خده، يده اليمنى تحت خده الأيمن. هذه السنة، هذا مظهر مظاهر التواضع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه نومة العبد المتواضع لربه جل وعلا. مقال: باب النوم على الشق الأيمن. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن مسيب قال: حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. هذا الحديث يدل على مشروعية النوم على الجنب الأيمن، وأن هذه هي السنة. وذكر الأطباء فائدة ذلك، قالوا: لأن القلب يميل إلى جهة اليسار، فإذا نام على الشق الأيمن يكون القلب معلقا فلا يستثقل في النوم، يعني لا ينام نوما ثقيلا يمنعه من القيام لصلاة الليل أو صلاة الفجر. باب الدعاء إذا انتبه من الليل. إذا انقلب وهو نائم فلا يذهب أجره، لأنه نام حينما كان مكلفا ثم انقلب بعد زوال التكليف. رفع القلم من ثلاثة النائم حتى يستيقظ، حركته بعد النوم لا حكم لها شرعا، فيكون كأنه لم ينقلب. المقصود أنه حال التكليف فعل السنة، فزواله بعد زوال التكليف لا حكم له ولا أثر منه. باب الدعاء إذا انتبه من الليل. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا المهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة وهي خالة رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه، يعني من أن أتوضأ، هذا إشارة إلى الوضوء باختصار، لأنه وضوء سريع من أجل أن ينام على الطهارة. ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، قال: أي رباطها الذي يشد عنقها وتعلق به. ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، يعني لم يكثر صب الماء. هذه السنة، لا يكثر الإنسان صب الماء مع الإبلاغ. فصلى: فقمت فتمطيت. التمطي يعني يسميه العامة التمغط، يعني يمد يديه كحال الذي استيقظ من النوم ويستعيد نشاطه، يعني يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نائما وهو لم ينم رضي الله عنه، كان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام لكن أظهر أنه كان نائما. قال: كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، يعني أي أرتقبه. وفي لفظ مسلم: كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، والمعنى واضح. فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره، يعني خفي عليه رضي الله عنه هذا الحكم، وهو موقف المأموم من الإمام، لأنه كان صغيرا في السن، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 13 سنة، فخافي عليه هذا الحكم فقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره عن يمينه. قال فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. النفخ هو صوت النفس إذا علا من النائم. فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، لأنه عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلو أحدث لا شعر بذلك، فيعلم عليه الصلاة والسلام أنه لم يحدث. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فلو أحدث لشعر، فيصلي لأنه يعلم أنه لم يحدث. فقام صلى ولم يتوضأ، مع أنه نام نوما عميقا حتى نفخ. قال: وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوق نورا، وتحت نورا، وخلف نورا، واجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجل ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. يعني هذا الدعاء دعاء عظيم وجامع، فيه خير كثير. اللهم اجعل في قلبي نورا، والمراد بالنور نور الإيمان، يعني النور المعنوي وليس النور الحسي. يعني من العلماء قال حمل على النور الحسي ويكون يوم القيامة، لكن الأقرب والأظهر أن المراد به النور المعنوي، نور الإيمان والعلم، كما في قوله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. الله نور السماوات والأرض، إلى أن قال: يهدي الله لنوره من يشاء. فالنور في الدنيا هو نور الإيمان المبني على العلم. فسأل الله جل وعلا أن يجعل في جميع أعضائه نورا. معنى ذلك أن القلب إذا استنار امتلأ بالإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح، وذهب عنه ضد ذلك. كذلك الجهاد أو كذلك بقية الأعضاء، اللحم والدم والعصب والبشر والشعر والسمع والبصر، إذا وجد النور في الجوارح وفي الأعضاء فإنها تستنير بنور الله فتؤدي شكر الله، فيستعمل هذه الجوارح فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يفعل بها ما يسخطه. فهذا معنى النور الذي دعا به عليه الصلاة والسلام. إذا كان في السمع نور، إذا كان في السمع نور لم يسمع إلا ما يرضي الله، يسمع كلام الله ويسمع ما العلم النافع فيستفيد وينتفع. إذا كان في البصر نور يرى ما ينفع في دينه، كلما رأى شيئا تفكر في عظمة الله ولا يستعمله فيما يسخط الله، وهكذا. فالنور إذا وجد في الأعضاء استعملها صاحبها فيما يرضي الله، ولم يستعملها فيما يسخطه جل وعلا. اللهم اجعل في قلبي نورا، في بصري نورا، في سمعي نورا. ورد عند مسلم: وفي لساني نورا، في لساني نورا. هنا ما ذكرت في قلبي، بصري، سمعي، وعن يميني وعن يساري، فوقي وتحتي وخلفي، واجعل لي نورا. في مسلم: وجه في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، في لحمي نورا، في دمي نورا، في عصبي نورا، في بشري نورا، في شعري نورا، في لساني نورا. فاللسان هذا يكون من الخصلتين التي لم تذكر في الحديث. الجهات ذكر الجهات اليمين واليسار فوق وتحت وامام وخلف، جهات الست، لأن الشيطان يتربص بالعبد من هذه الجهات. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا وجد النور من جميع الجهات لم يقربه الشيطان، يعني النور هذا نور الإيمان والعلم الذي يطرد به الشياطين. فينبغي لمن صلى الليل قام يصلي الليل أن يدعو بهذا الدعاء في الصلاة أو خارج الصلاة، يدعو به سواء في الصلاة في السجود أو في خارج الصلاة أو في طريقه إلى المسجد، كما جاء في بعض الروايات قاله عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى المسجد. على كل حال هذا دعاء عظيم ينبغي المؤمن أن يحفظه وأن يكثر منه إذا قام سواء قبل الصلاة أو في الصلاة في طريق إلى المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت سليمان ابن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد وقال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي لفظ أنت قيام السماوات. القيم والقيام بمعنى واحد هو القائم على عباده، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك أمنت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وفي زيادة عند الطبراني وغيره ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولا بدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالاعتراف بحاله من العبادة والاستسلام لله، ثم ثلث بالدعاء. وهذا ترتيب الذكر، الأفضل الثناء على الله، أعلى درجات الذكر الثناء على الله تبارك وتعالى، ثم يليه الدرجة. هذا من غير القرآن، وإلا فلا شك أن أفضل ما يكون قراءة القرآن، لكن ما كان خارج القرآن فأفضل ما يكون من الذكر الثناء على الله تبارك وتعالى. يليه اعتراف العبد بالإيمان والتسليم والتوكل، مثل ما قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك الناصية بيدك ماض في حكمك. اعترافه بالإيمان والاستسلام لله تبارك وتعالى. ثم يليه في الدرجة الثالثة الدعاء، فجاء مرتبا في هذا الحديث، بدأ بالثناء ثم ثنى باعترافه بالإسلام والإيمان والتوكل على الله جل وعلا، ثم ثلث بالدعاء. معناه ظاهر. ثم قال باب التكفير، هذا جاء في بعض الروايات أنه يقول بعد أن يكبر في صلاة الليل، يقول بعد أن يكبر فيكون من أدعية الاستفتاح، يكون هذا من أدعية الاستفتاح في صلاة الليل. ولو دعا به في غير الاستفتاح في السجود أو خارج الصلاة فلا حرج لما فيه من الثناء على الله وهذه المعاني والدعوات العظيمة. باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان المحارب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة رضي الله عنهما شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته، أي أخبرته عائشة رضي الله عنها، قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 34 وسبح 33 واحمد 33، فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34. هذا موقوف على ابن سيرين كما بينه الحافظ رحمه الله، ورواية الجماعة أن 34 في التكبير، هذه رواية الجماعة وهو الصواب. جاء بعض الروايات أن 34 في التسبيح، جاء أنه في التهليل، لكن رواية الجماعة وهي الصواب أنه في التكبير، يكون التكبير 34 والتسبيح والتحميد كل واحدة 33. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذه في الله لومة لائم، فإنه جاء وحب الناس إليه فاطمة ابنته، وحب ولده إليه وعلي ابن عمه ومن السابقين، وهو من أحب الناس إليه، يسألانه خادما مع شدة الحاجة، فإن فاطمة رضي الله عنها كان في يديها مجل، وهي الأشياء اللي تكون من شدة أو كثرة العمل، ينتبر الجلد، ينتفخ ويكون تحته ماء من شدة العمل، من شدة ما تجد من الطحن بالرحى، فصار في يديها مجل. وعلي رضي الله عنه يقول سنوت، يعني يخرج الماء من البئر، حتى اشتكي في صدري، فيعانون معاناة شديدة، وهم أقرب الناس إليه وأحب من حب الناس إليه، ومع ذلك لم يحابهم عليه الصلاة والسلام، فقال والله لا أعطيكما وأذر أهل الصفة، وأذر أهل الصفة لا يجدون طعاما، ولكن أبيعهما وأنفق أثمانهما عليهم، يعني على أهل الصفة، كما جاء ضار عند أحمد هذه الزيادة. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يحابي أحدا في دين الله، فقدم حاجة أهل الصفة لأنهم في حالة ضرورة، علي وفاطمة رضي الله عنهم هذه عندهم القوت، عندهم السكن والقوت، لكن يحتاجون إلى راحة وزوال التعب، لكن أهل الصفة لا يجدون الطعام الضروري، القوت الضروري، وليس لهم بيوت ولا زوجات، وقد حبسوا أنفسهم للتعلم، تعلم دين الله والجهاد في سبيل الله، فهم أنصار دين الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم حاجتهم على حاجة عائشة وعلى حاجة فاطمة وعلي رضي الله عنهم، مع محبته لفاطمة وعلي رضي الله عنهم، ولكنه آثر رضوان الله، ولا يمكن أن يحابي أحدا عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا كان رحيما ولا يرد أحدا ويكسر خاطره، فإنه عوضهما خيرا مما سأل من جهة الدين والأجر والثواب، عوضهما خيرا من ذلك، علمهما هذا الدعاء، فلم يرجع مفلسين، طلب أمرا دنيويا فأعطاهما أمرا دينيا أفضل منه وأعظم خير وأبقى. فهذا يدل على كمال شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يحابي أحدا، فجمع بين الأمرين، لم يحابهما في هذا الأمر ولم يردهما صفرا، بل علمهما هذا الذكر وهذا الدعاء الذي هو خير لهما من خادم. يعني بعض العلماء قال خير من خادم في حتى في الدنيا، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، لكن هذا القول فيه نظر، يعني يقول هذا الذكر إذا قاله الإنسان فإنه يجد نشاطا وقوة يستعين بها على عمله فلا يحتاج إلى خادم، فيحمل قوله خير لكم من خادم حتى في الدنيا، أنه خير من خادم يعني يعين على العمل خير من خادم، لكن هذا محل نظر والله أعلم. يعني الأقرب أنه خير من خادم في الدين والأجر والثواب، وأما كونه يعني يعطيه القوة والنشاط على العمل هذا الله أعلم قد يوجد، لكن الظاهر أنه خير من جهة الدين والأجر. باب التعوذ والقراءة عند المنام. وبين عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود أن هذا الذكر أجره عظيم والعامل به قليل، أجره عظيم والعامل به قليل. لماذا هذا والذي بعد الصلاة؟ قال خصلتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال كيف ذاك يا رسول الله؟ قال يأتي الشيطان أحدكم بعد صلاته فيذكره حاجته فيقوم قبل أن يقولها، ويأتي الشيطان أحدكم إذا اضطجع فينومه قبل أن يقولها. فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يقول هذه الأذكار وما شابها قبل أن ينام، ويعني إذا خشي النوم يقوله قاعد مثلا أو مرتفع قليلا قبل أن يضطجع اضطجاعا كاملا حتى يكون عونا له على الاتيان بهذه الأوراد قبل أن ينام. والإنسان يعرف حاله، بعض الناس ينام سريعا بعض الناس يتأخر في النوم، فإذا عرف من نفسه أنه ينام سريعا أو أنه مجهد وأنه سينام سريعا فيقوله قاعد أو مضطجع اضطجاعا ليس كاملا، يرفع رأسه وظهره قليلا حتى لا يهجم عليه النوم حتى يتم الأوراد والأذكار. وعلي رضي الله عنه في بعض الروايات سئل قال رضي الله عنه ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. يدل على حرص الصحابة الحرص التام العظيم على الاتيان بهذه الأوراد، ولا سيما أن هذا قد خص به النبي عليه الصلاة والسلام علي وفاطمة رضي الله عنهما في هذه المناسبة، وليس خاصا بهم لكنه جاءتاهما في بيتهما وقعد بينهما، ولما أراد القيام قال مكانكما، قالوا هذا يعني فيه التأنيس والإدلال عليهما، لأن هذه ابنته وهذا ابن عمه وزوج ابنته وهم أقرب الناس إليه، فقعد بينهما عليه الصلاة والسلام ولم يدعهما يقومان ويلبسان وكذا، لأنه يعني يدلي عليهما من أجل التأنيس والإشعار بالمحبة وشدة القرب والمودة، فقعد بينهما ورجله على صدر علي رضي الله عنه، قال حتى وجدت قدمه على صدري، حيث على غاية ما يكون من الإدلال ومن الإناس علي وفاطمة رضي الله عنهما من أجل أن يقع هذا الذكر موقعا عظيما في قلوبهما ويكون جبرا لهما عن الخادم الذي طلبه. فكان الأمر كذلك أثر في علي رضي الله عنه فلم يتركه مع طوال حياته، عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام سنين طويلة ولم يتركه ولا ليلة واحدة رضي الله عنه. قال باب التعوذ والقراءة عند المنام. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. المعوذات هي الإخلاص والفلق والناس. ذكر الإخلاص مع المعوذات من باب التغليب. المعوذات الإخلاص ما فيها قل أعوذ وما فيها تعويذ، لكنها تذكر على سبيل التغليب، لأن الفلق والناس فيها تعوذ أعوذ، فسميت المعوذات. المعوذات تدخل معها قل والله أحد على سبيل التغليب. مر معنا فيما سبق أن ظاهر الحديث هذه أنه ينفث ثم يقرأ، يبدأ بالنفث ثم يقرأ، لأنه جاء هنا جاء بالعطف بالواو، نفث في يديه وقرأ، والواو لا تدل على الترتيب، لكن جاء في بعض الألفاظ عند البخاري رحمه الله بالفاء، العطف بالفاء، وهي تدل على الترتيب مع التعقيب. قالت رضوانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ بقل والله أحد والفلق والناس، جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ، فقرأ عطفت بالفاء التي تدل على الترتيب مع التعقيب. فهذا هو ظاهر الحديث أنه ينفث ثم يقرأ قل والله أحد، ثم ينفث ثم يقرأ الفلق، ثم ينفث ثم يقرأ الناس، ثم يمسح وجهه ورأسه وجهه ما استطاع من جسده، يعيد ذلك ثلاث مرات. يعني يجمع كفيه وينفث يقرأ قل والله أحد ثم ينفث ثم الفلق ثم ينفث ثم الناس ثم ينفث ثم يمسح ثم يعيد مرة ثانية ثلاث مرات. يعني يقرأ قل والله أحد والفلق والناس مرة ثم يمسح، ثم يقرأها مرة مرة ثم يمسح، ثم يقرأها ثم يمسح. النفث قبل، هذا ظاهر الروايات أنه قبل، لأنه جاء معطوفا بالفاء. الواو هنا ما تفيد الترتيب، لكن الرواية الثانية أنه قالت جمع كفيه ثم نفث فقرأ، والفاء يعني كما معروف تدل على الترتيب. بعد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره أي بطرف ثوبه فإنه لا يدري ما خلفه عليه. يعني هذه سنة، الإنسان إذا أراد النوم ينفض فراشه سواء بطرف ثوبه أو بما يتيسر، لكن قالوا لا ينفض بيده لأنه قد يكون فيه حية أو عقرب أو ما شابه ذلك فيضره، ينفضه بطرف ثوبه أو بأي شيء معه من ثوب أو ما شابه ذلك. وهذا النفض هل هو لشيء محسوس، إزالة الأشياء المحسوسة من الحوام والحشرات وكذا، أو أنه لإزالة حتى غير المحسوس من الشياطين؟ الظاهر العلم يشمل جميع، يشمل جميع. بعض الناس يقول البيوت الآن صارت محكمة، يعني إغلاقها محكم ونظيفة، ويندر أنه يدخل حيات أو أقارب أو ما شابه ذلك، بخلاف البيوت القديمة. يعني كان بيوت الناس في الأول يعني الأبواب مفتوحة وتكون يعني الأماكن يعني موجود يوجد فيها حشرات وكذا، فلا يستبعد أن تأتي حية وتدخل تجد الدفء فتنطوي تحت الفراش أو تحت مثل البطانية أو الشرشف أو الوسادة وكذا، تبحث عن الدفء فتبقى في هذا، أو عقرب تدخل وتبقى تحت الفراش، فإذا نام بدون النفض قد تلدغه وتؤذيه أو تقتله. فأما الآن البيوت محكمة ويندر وجود مثل هذه الحشرات في البيوت، قد يعيش إنسان 20 سنة ما رأى حية أو عقرب في بيته، لأن الحياة تغيرت وصارت البيوت نظيفة محكمة، فهل هذه السنة تكون يعني عند الحاجة إذا احتاج أو صار في مظنة وجود الحشرات نفض، أو أنه ينفض مطلقا؟ أقول الأفضل أن ينفض على كل حال. قد ينام شياطين، تنام شياطين في فراشه، فإذا نفضه أزال ما عليه من المحسوس وغير المحسوس. النخل ماذا؟ على كل حال بعضهم قال من الداخل، بعضهم قال النفع عام، يعني سواء داخل الإزار أو الخارج، أي جهة نفض فيها أجزاء. لو نفض الفراش حصل المقصود، لأن بس نفض الفراش في الغالب أنه فيه مشقة يحمل فراش كاملا، فيكفي نفضه بثوب أسهل وصاع، لكن لو نفض الفراش كاملا هذا يكون أبلغ في التنظيف. ثم فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا موافق للآية في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها حال النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني التي قضى عليها الموت من الأنفس، من أنفس النائمين، هذه يمسكها فيموت صاحبها، ويرسل الأخرى التي لم يقض عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هذه الآية تدل على أن النفس تخرج من جسد الميت، من جسد النائم إلى السماء، تخرج إلى السماء عند الله، يتوفاها الله تخرج وتكون عند الله في السماء، ثم يرسل من لم يتم أجله، يرسل نفسه إليه، ومن تم أجله أمسك نفسه فمات. فذلك يقول فإن أمسكت نفسي، نفسه تخرج عندنا، لكن كما تقدم ليس الخروج الكامل، تخرج لكن لها اتصال في البدن، يعني مثل ما تقدم شبهه ابن تيمية ابن القيم رحمه الله بشعاع الشمس، أنه يكون له اتصال ولو كانت بعيدة فلها اتصال بالبدن، فإما أن يرسلها وإما أن يمسكها. لذلك يقول فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني من قال هذا الدعاء واستشعره، استحضر معناه، يدل على أن الموت قريب، وأن الإنسان يوطن نفسه على الموت في كل لحظة، كل يوم، كل ليلة، كل ما أراد أن ينام يقول يمكن أقوم كل ما أقوم، لكن الغفلة تستولي على الإنسان لكثرة ما ينام ويقوم، ينام ويقوم، فيخيل إليه أنه سيقوم قطعا لا شك، لأنه نام آلاف المرات ويقوم، فيخيل إليه أنه سيقوم من هذه النومة يعني قطعا، وليس عنده شك أو احتمال أن يموت في هذه النومة، وهذا من باب الغفلة وطول الأمل. صحيح أن الغالب أن يقوم، هذا هو الغالب، يكثر قيامه، لكن قد لا يقوم من هذه النومة، فينبغي الإنسان أن يستحضر قرب الأجل دائما حتى يحسن العمل ويستعد للقاء الله جل وعلا، لأنه محتمل أن يموت في كل لحظة، في كل نومة أو في حال اليقظة، كل لحظة يحتمل أن يموت فيها الإنسان، فإذا استحضر ذلك كان عون له على الاستعداد. باب الدعاء نصف الليل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة. عندكم يتنزل نفس اللفظ؟ إذا ورد في بعض الألفاظ ينزل ويتنزل معنى متقارب. يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يعني الحديث غير مطابق للترجمة، ترجم فيها الدعاء نصف الليل، والحديث فيه ذكر النزول إذا بقي الثلث، ومعلوم أن النصف أكثر من الثلث، فمن دعا بعد النصف مباشرة فإنه لم يصب وقت النزول المذكور في الحديث. فما هو الجواب عن هذا الإراد؟ ذاك الحافظ قال جرى البخاري على رحمه الله على عادته في التبويب أن يبوب ويذكر حديث لا يطابق الترجمة إشارة إلى بعض الروايات التي فيها مطابقة للترجمة، فجاء في بعض الروايات في غير الصحيح أنه ينزل إذا مضى ثلث، إذا انتصف الليل. فهذا يعني جواب، ذكر جواب آخر قال كأنه أخذه من الآية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم نصف الليل، فإذا قام نصف الليل معناه سيدعو في هذا القدر الذي قامه وهو النصف، يعني من بداية النصف الثاني يقوم ويدعو في هذا الوقت، ولا شك أنه وقت فاضل ولو كان النزول بعده. ولذلك قال يقول عليه الصلاة والسلام أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يقوم الثلث الذي بعد النصف مباشرة. فدل هذا على أن هذا الوقت فاضل والقيام فيه محبوب إلى الله، والقيام يكون فيه دعاء، صلاة ذكر فيها ذكر فيها قراءة فيها دعاء. على كل حال الدعاء بعد النصف الأول لا شك أنه محل إجابة، سواء صحت الحديث التي فيها ذكر النزول بعد نصف الليل أم لم تصح، والأقرب أن فيها نظر في صحتها نظر، والحديث الصحيحة المتفق على صحتها أنه ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر. ورد في مسلم أنه ينزل إذا مضى ثلث الليل الأول، يعني يكون مدة النزول ثلثين، وورد في بعض الروايات النصف، لكن الأقرب أن الحديث الصحيحة التي اتفق عليه البخاري ومسلم النزول يكون في الثلث الآخر. لكن حتى لو سلمنا بهذا نقول النصف هذا الدعاء فيه محل إجابة ومحبوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام يقوم نصف الليل، وداود عليه السلام كان يقوم نصف الليل ينام نصف الليل ويقوم الثلث، يعني يبدأ قيام داود عليه السلام من بعد نصف الليل لأنه ينام النصف ثم يقوم، فيبدأ قيامه بعد من أول النصف الثاني. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحب القيام إلى الله تبارك وتعالى. كل هذا يدل على أن الفضيلة تبدأ من نصف الليل. ثم قال باب الدعاء عند الخلاء. النزول لا شك أنه على ظاهره، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين، فلا حاجة إلى التشويش والتشكيك في هذه الصفة كما يفعله أهل التعطيل، يقول ينزل ملك أو ينزل أمره أو تنزل رحمته، كل هذا تحريف للنصوص عن ظاهرها بغير دليل، هذه التأويلات باطلة. كيف نقول ينزل أمره؟ أمر الله ينزل في كل لحظة في كل وقت، ليس خاصا بثلث الأخير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون. فأوامر الله نازلة صاعدة في كل وقت، وليس نزول الأمر خاصا بالثلث الأخير من الليل. هذا معنى فيه من تحريف النص، مثلا يقول ينزل ربنا، يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، ما قال ينزل أمر ربنا، ينزل ربنا. لكن على لو سلمنا أن هذا صحيح، أن اللفظ يحتمله، نقول معناه هو الصحيح، أنه حصر للأمر في الثلث الأخير. ومعلوم أن الأوامر تنزل في كل لحظة، أوامر الله تعالى في كل لحظة، ولا يخلو وقت من أمر نازل وأمر صاعد فيما يتعلق بتدبير الخلائق. والقول تنزل وقول من قال تنزل ينزل ربنا أي تنزل رحمته، كذلك رحمة الله نازلة في كل وقت. ومنهم قال ينزل ملك، ينزل ملك من الملائكة. طيب هل الملك يقول من يدعوني؟ ما يمكن أن الملك يأمر الناس يسأله من يدعو أن يدعوه هو. الله تعالى يقول عن الملائكة ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلا يمكن للملك أن يقول من يدعوني، لو نزل الملك لقال من يدعو إيش ها الله، أو من يدعو ربه فيستجيب له، ولا يأمر أن أو يطلب من الناس أن يدعوه هو. لكن هذا دليل على أن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل فإنه يتكلف في تحريف النصوص من أجل أن توافق اعتقاده. أما إذا أجلبوا قالوا كيف ينزل النزول إذا نزل الشيء صارت السماوات فوقه وكذا، نقول هذا بالنسبة إيش لنزول المخلوق، هذا بالنسبة لنزول المخلوق. إذا نزل المخلوق مثلا عندنا عمارة 7 أدوار، نزل في الدور الأول صارت 6 فوقه، والدور الذي هو فيه يقله ولو زل عنه لسقط، والدور الثاني يظله، هذا نزول المخلوق، لأنه مخلوق صغير ضعيف ومحتاج، فالدور محتاج للدور الذي هو فوقه ليقله، لو ذهب عنه لسقط، وهو صغير الأدوار أكبر منه فتظله تحويه وكذا. فالذي جعله محرفون النصوص أنهم مثلوا أولا يعني تصوروا أن نزول الله جل وعلا كنزول المخلوق، وأنه يحصل كما يحصل للمخلوق، فقالوا هذه أمور محالة مستحيل أن تكون، فإذا ننفي هذه الصفة فنفوها. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا نسلم أصلا بهذه الإرادات، لأن يعني هذه نشأت من منين؟ من التمثيل، هذه نشأت من التمثيل، ونحن نقول كما قال الله تعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. فلا نسلم أن السماء الدنيا تقله، وأن السماوات تظله، وأن العرش يخلو منه، فقل هذا ليس بلازم. الله تعالى أخبر أنه على العرش استوى، أنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا تعارض بين ذلك بين هذا وهذا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى على كل شيء قدير، وهو أكبر جل وعلا من كل شيء. الواجب إثبات النصوص كما جاءت وعدم تحريفها، لأن يعني هذا الحديث فيه تحريض على الدعاء والصلاة في هذا الوقت، وهذه حكمة لله أنه اختار وقتا صعبا، هذا وقت صعب لا سيما لمن كان يكدح في النهار ويتعب، أو أهل الترف الذين يحبون الشهوات والملذات ويكثرون من الطعام العشاء مع السهر مع كذا، ثم ينام متخما سهرانا، فإنه يصعب جدا أن يقوم في هذا الوقت. فالله تعالى اختبر العباد، فلا يقوم إلا من كان صادق النية محبا لله حبا عظيما، فحب الله حب إليه من محبة الشهوات. يعني فيه شهوات قوية وفيه محبة لله تبارك وتعالى، فهذا اختبار للعباد، فلا يقوم إلا من كان صادقا في محبته لله. نسأل الله التوفيق. وذلك يقول بعض السلف في شعره: يا رجال الليل جدوا، رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له جد، إلا من له عزم وجد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ومن أراد القيام يأخذ الأسباب، ينام بالنهار نومه تكون عونا له على قيام الليل، ويترك السهر، لأن السهر هو أعظم صارف لقيام للعبد عن قيام الليل. وأهل القيام يحرصون على النوم المبكر حتى يأخذ حظه من النوم ثم يقوم نشيطا. وفق الله الجميع، والحمد لله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.